بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه المسيح نبدا في الاصحاح 11 في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس. اول ايه في هذا الاصحاح بتعتبر تربط ما بين اصحاح 10 واصحاح 11، عشان كده احيانا يحطوها في اخر الاصحاح 10 ويكتبوا عليها كده اصحاح 11 ايه 1 مع اصحاح 10. بتقول كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. والايه دي اتكررت قبل كده في اصحاح 10، بيقول لهم اتمثلوا بي. طبعا المعنى ده معنى جميل، ان بولس الرسول بيحط نفسه نموذج، بس النموذج جماله وصدقه في ان هو نفسه متمثل بالمسيح. فاي واحد فينا ما يطلبش من الناس اللي حواليه يتعلموا منه لو ما كانش هو اصلا متعلم من المسيح. اي اب في البيت بيرغب في اعماقه ان اولاده يبقوا زيه. اي مربي في مدرسه في اي مجال يعني يحب ان الناس اللي هو بيربيهم ويقودهم يتعلموا منه. فانت قبل ما تطلب من الناس اطلب من نفسك انك تتعلم من المسيح. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. وهو هنا تمثل بالمسيح في انه ما يطلبش حاجة لنفسه. ده اللي قعدنا على مدى كذا اسبوع نشرح في الصحاح العاشر. بس بولس الرسول ما طلبش حاجة لنفسه، وتمثل بالمسيح اللي هو برضه ما كانش بيطلب حاجة لنفسه. هو جه من اجل خلاصنا، تألم من اجلنا، اصلا كان بيخلقنا لينا مش لنفسه. يقول لك خلقتني انسانا كايه محب للبشر، لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك. كل شيء عمله كان من اجلنا. يا ريت احنا كمان نتعلم الدرس الجميل ده، ان الواحد ما يفكرش في نفسه ويبذل ذاته من اجل الاخرين وهو فرحان. كلمه كونوا متمثلين به جت قبل كده في كورنثوس الاولى 4:16، يقول فاطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي. وفي افسس 5:1 يقول فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. وفي فليبي يقول كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوه. ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. يمكن هو ده السبب في ان الكنيسة في كل يوم تقرأ لنا من السنكسار قصة قديس او اكثر، عشان يكونوا نموذج. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. في تسالونيك الاولى يقول انتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. ايه علامة التمثل؟ قال قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. يعني ساعة ما امنوا بالمسيح كلمة قبلتم الكلمة يعني امنتم. كان الظروف صعبة وكانوا متضايقين، يعني ناس مضايقة عليهم، ومع ذلك قبلوا الكلمة بفرح الروح القدس. واخيرا في تسالونيك الثانية يقول ليس أن لنا لا سلطان لنا، يقول أنا مش ملياش سلطان عليكم، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. أرجو أن احنا نكون قدوة للي حوالينا، والإنسان يكون قدوة بطريقة عملية. يعني مثلا الأب اللي يصحى متأخر وما يجيش الكنيسة أو يجي الكنيسة متأخر في يوم أجازته مش هيقدر يطالب أولاده إن هم يبكروا للكنيسة أو يجوا هو نايم هناك. الأب اللي هو بيزعق ويشتم وأعصابه متوترة دايما ما يقدرش يطلب من الولاد إن هم يبقوا هادين مع بعض يعملوا بعض بطريقة كويسة. الأب اللي بيشرب سجاير مش ممكن يمنع ابنه أن يشرب سجاير. الأم اللي بتلبس ملابس مش محتشمة مش ممكن تطلب من بنتها تلبس ملابس محتشمة. فإحنا يجب أن نقدم أنفسنا قدوة. وبعدين بعد ما قال كونوا متمثلين بي قال فأمدحكم أيها الأخوة. قبل هو كمان شوية هيقول لهم كلام صعب هينتقدهم على حاجات وحشة هم بيعملوها. بس بولس الرسول في حكمته وأبوته قبل ما يذم يمدح، وقبل ما يبين النقط الوحشة اللي محتاجة تصليح الأول يبرز النقط الجميلة اللي تستاهل المديح. فالواحد لما يعمل كده اللي قدامه يفتح ودانه، لكن أول ما أبدأ بالمهاجمة على طول عملت بيني وبين اللي قدامي سد يمنع إنه يسمع تعليماتي. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء. تذكرونني هنا يقصد بيها إن أنتم عندكم سؤال ما لقيتوش حد تسألوه غيري أنا، افتكرتوني. السؤال ده اللي هو هتبقى الإجابة بتاعته في نص الإصحاح اللي احنا هندرسه دلوقتي. كان ايه الحكاية؟ ان النساء كالعادة بتاعت المناطق بتاعتنا في الشرق هنا بيغطوا رأسهم، وتغطية الرأس علامة خضوع المرأة للرجل. اول ما بقوا مسيحيين جاف بالهم ان احنا بقى احرار، المسيحية بتساوي بين الرجل والمرأة، فقالوا من دم نخلع غطاء الرأس. فبعض الرجالة ضايقوا وأرسلوا شكوى لبولس بهذا الأمر أو سؤال، هل يليق أن المرأة تصلي في الكنيسة ورأسها مش مغطية وأسئلة أخرى. فقال لهم أنا مبسوط أن أنتوا تسألوني، مبسوط أن أنتوا افتكرتوني، مبسوط أن أنتوا تعتبروني المرجع بتاعكم. أمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء. لما انتوا بعتولي سؤال دوت حسيت ان انتوا لسه تعتبروني ابوكم، وتسألوني في اختلافات الرأي اللي عندكم. مش بس تذكروني، قال وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. كلمة التعاليم هنا في اللغة اليوناني معناها التقاليد، يعني التعليم اللي عرفناها مش بالكتابة ولكن بالإيه؟ بالتسليم من جيل لجيل أو من شخص لشخص. عشان كده قال كما سلمتها إليكم. وكلمة سلمتها برضو في أصلها اليوناني عدتها لكم باليد، حاجة استلمتوها من جيل لجيل أو من شخص لشخص. دي عاملة زي الآية اللي جت في إصحاح 4 نفس الرسالة، يقول لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. يبقى هو هيفكركم باللي أنا بعمله اللي هي بالضبط التسليم. أنا سلمت تيموثاوس وهو جاي يقول لكم الدنيا ماشية ازاي. وآية أخرى في إصحاح 7 يقول كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلم. يعني أنت مدعو للبتولية خليك في البتولية، واحد مدعو للزواج خليك في الزواج، واحد مدعو للرهبانة، واحد مدعو للخدمة، واحد مدعو للكهنوت، واحد مدعو للشهادة العلمانية العادية، وهكذا أنا أأمر يعني في جميع الكنائس. يعني ده النظام بتاعي في كل الكنائس اللي انتوا تعلمتوه وهو ماشي. وفي تسالونيك الثانية يقول فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا. يعني في حاجات مكتوبة وفي حاجات إيه بالفم. لاحظوا الجيل الأول المسيحي ما كانش لسه العهد الجديد كمل كتابته. انتوا عارفين انجيل يوحنا هو اخر حاجه كتبت، كتب امتى؟ سنه حوالي 100 ميلاديه. بصوا المعلومه دي مهمه جدا، معناها ان في واحد مثلا اتولد سنه 50 مثلا وتعمد وهو طفل وقعد عنده 50 سنه ولسه انجيل يوحنا ما اتكتبش. واحد اتولد سنه 10 ميلاديه وبعدين لما ابتدت المسيحية تنتشر كان هو عنده 20-25 سنة تعمل وعاش لغاية سنة 100، يعني بقى عنده 90 سنة ما شافش إنجيل يوحنا. وغير إنجيل يوحنا الرسائل دي لسه بتتكتب، فكان في حاجات مش مكتوبة. هل تقدروا تعتبروا إن اللي اتولد وعاش ومات وما شافش إنجيل يوحنا مش مسيحي؟ مسيحي ونص. طب معلوماته قليله ناقصه؟ لا ابدا. طب الحاجات اللي جت في انجيل يوحنا كان يعرفها؟ طب ازاي يعرفها وهي مش مكتوبه؟ فهمت بقى؟ عن طريق الايه؟ التعليم الشفهي اللي في الكنيسه. عندنا مثلا استفانوس نال اكليل الشهاده وهو لم يرى ولا حرف واحد يكتب من العهد الجديد. ملحقش لا انجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا، ولا كان بولس بقى مسيحي يعني ال 14 رساله ما كتبوش، ولا بطرس كتب، ولا يهوذا، ولا يعقوب، ولا يوحنا. فيش حاجه خالص كتبت في العهد الجديد. ومع ذلك استفانوس كان عارف كل اللي موجود في العهد الجديد بدليل انه وقف يتناقش مع مجمع ضخم وهو فرداني في وسطه، وقدر يغلبهم بالكلام. قدر يغلبهم بالكلام بسبب غزارة المعرفة اللي عنده، بالرغم ما كانش العهد الجديد الكتب. عرف من فين استفانوس؟ من التعليم الايه؟ الشفهي. طبعا المعلومة دي محدش بيعترض عليها، لكن ممكن يقولوا طب ما ده الكلام ده مظبوط ايام الرسل، لكن ما دام اتكتب العهد الجديد يبقى ما فيش لازمه ان يكون في حاجه متسلمه بطريقه شفهيه. حقيقه لا. هديكم مثل. سيد المسيح قال للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. دي ايه امر. طب نعمدهم ازاي؟ مش مذكوره التفاصيل. هل في أي مية؟ هل بالتغطيس؟ هل بالرش؟ هل بالرش؟ هل بالسك؟ نجيب له حبة مية نكبهم على دماغه؟ نعمدهم ازاي؟ التفاصيل دي موجودة بقى في الايه؟ التسليم الشفاهي. قال لأبائنا الرسل لما مسك في يده خبز وقال ده جسدي، قال لهم اصنعوا هذا لذكر. ده أمر. طب نصنعه ازاي؟ ما قالش التفاصيل. لا قال هاتوا قربانه شكلها ايه، ولا ختمها الختم شكله ايه، ولا ترشم ازاي، ولا تقول ايه. التفاصيل دي كلها قالها المسيح بس مش موجوده في الاناجيل، موجوده في التسليم الشفاهي. وهكذا. عشان كده احنا عندنا جنب ما هو مكتوب ما تسلمناه شفاهة، عقيدة وطقس وخبرة حياة. ويقول في تسالونيك الثانية ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب بلا ترتيب يعني بلا قص، وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. تتجنبوه يعني إيه؟ ما تمشوش معاه، ما تمشوش في طياره، ما تعملوش زيه. نيجي بقى لحكاية السؤال اللي سألوه الرجالة لبولس الرسول، هل يصح يا بولس عشان الناس بقوا مسيحيين أم النساء ما يخضعوش لرجالهن؟ علامة الخضوع وقتها أن هي تغطي رأسها. بولس الرسول في الكلام اللي احنا هنقراه بيؤيد أن المرأة تغطي رأسها. ليه؟ هتلاحظوا في الشرح مش عشان أهمية تغطية الرأس، لكن عشان أهمية خضوع المرأة لرجلها. والحاجة التانية إن المسيحية، ركزوا معايا في الحتة دي، ما تمشيش مع التمرد والثورات الاجتماعية، إن أنا أجي أقلب الدنيا. دايما التصليح ما يجيش بثورة، ولكن يجي بالتعليم، والتعليم يتسلل إلى أعماق الناس بطريقة هادية هادية هادية، فالناس تبقى كويسة. زي حكاية العبيد، أيام المسيح وأيام الرسل كان في عبيد، بمعنى إيه؟ واحد ينزل السوق يشتري راجل يبقى عبد، يشتري بنت تبقى جارية. الكنيسة أو العهد الجديد أو تعليم المسيح مفهوش حاجة قاطعة تمنع العبودية، لكن تعليم المسيح أدى مع الوقت إلى انتهاء العبودية. لكن لو كان في ثورة والمسيح قال العبيد كلكم قوموا وصوروا على السادة وما يصحش اللي بيعملوه فيكم دول، كان هيبقى فيها سفك دم وفيها ناس كتير تنضر، والمجتمعات يحصل فيها قلق ويحصل فيها اضطراب وانعدام الأمان. دايما الثورات تعمل كده. فالمسيحية لا تتعامل مع القضايا الاجتماعية بثورة، لكن بالتعليم. هديكم مثل، مثل يعني احنا عايشين فيه. اتعود كتير من المسيحيين اليومين دول ان هم في الافراح يلبسوا ملابس مش حشمة، وبعد ما يخلصوا الكنيسة يكونوا مؤجرين قاعة ويعملوا فيها حاجات الله اعلم ايه اللي بيحصل فيها يعني. ففي مرة في حد بعت يقول خذوا قرار ان اللي يعمل كده ما نكللوش. ما تجيش بالطريقة دي. اللي يلبس كده ما يدخلش الكنيسة. الناس اللي مأجرين قاعة بعد الكنيسة أبونا يمتنع عن أداء الإكليل. العنف والطريقة الثورية دي تسبب أن الناس ما تقتنعش وتتحدى. لكن لما نيجي في الوعظ بتاعنا نقول يا جماعة ما يصحش، الروح القدس بيحل عليكم، ما تزعلهوش، الروح القدس لو سابكم يوم الإكليل مش هتلاقوه تاني، وإذا سابكم مش هتعرفوا تعيشوا عيشة حلوة، وهتضطروا في الآخر أن أنتوا تدخلوا في مشاكل تؤدي إلى الطلاق، لأنكم رفضتم الروح القدس من أول ليل. لما الناس تقتنع تمشي صح، ولا ما يقتنعش هو اللي هينضر. في حاجة اجتماعية غلط ما ينفعش فيها الفكر الثوري، ينفع فيها الايه؟ التعليم. عشان كده الدسكولية تقول يا أسقف امحو الذنب بالتعليم. لما تلاقي فيه حاجة غلط منتشرة علم الناس، خصوصا ان الكنيسة لا تملك قوة مادية. يعني الكنيسة لا عندها بوليس ولا عندها قضاء ولا عندها جيش ولا عندها سلاح، لكن عندها لسان، فم، والفم يستطيع ان يصلح بطريقة سلمية احسن من الطرق القهرية. ان الواحد يبقى مقهور احسن الواحد يقتنع ومن جوه يصلح. عشان كده بولس الرسول كأنه بيقول يا جماعة إيه اللي حصل؟ مش أنت كنت بتغطوا دماغكم؟ ليه تيجوا تغيروا التغيير المفاجئ اللي فيه ثورة ده؟ خلي الحكاية تمشي بالهدوء. يعني باعتبار أن غطاء الرأس عادة شرقية والرسول بولس بيؤيدها طالما لا تتعارض مع الإنجيل. حاجة تانية أن في كيرونسوس بالذات، ودي أخذناها في مقدمة الرسالة، المدينة دي كانت مليانة بمعابد الأوثان، مليانة بالشر والنجاسة والخطية والزنا. فالنساء الشريفات كانوا يلبسوا غطاء على الرأس، والنبيلات منهم تلبس زي برنيطة قبعة كده، حاجة فيها أبهة يعني. لكن ربنا يحميكم، المرأة اللي كانت في الخطية والحاجات دي كانت تمشي كشفة رأسها. وبيقولوا ده يمكن يكون أصل المثل، أنا آسف هقوله يعني، اللي بيقول فلانة دي دايرة على حل شعرها، دايرة يعني ماشية في الشوارع على حل شعرها، يعني سايبة شعرها محلول مش مغطية. فده كان تعبير عن فساد الأخلاق. فبولس الرسول قال ليه نقع نفسنا في تهمة زي كده؟ فالمسيحي عليه أن يراعي قواعد المجتمع، مش كل تقليد في المجتمع بيبقى غلط، نشوف إيه الصح إذا كان بيتناغم مع تعليم وتقاليد الكنيسة. بص بقى بولس الرسول هيدخل للقضية دي إزاي، مدخل جميل جدا. في الآية 3 قال أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. الآية دي مهمة جدا، ناخدها كلمة كلمة، بس أرجوكوا ركزوا معايا لأنها مهمة جدا، خصوصا آخر حتة اللي هي رأس المسيح هو الله. يعني إيه بقى؟ أول جزء هو هنا بيتكلم عن ثلاث رؤوس: رأس الرجل المسيح، ورأس المرأة الرجل، ورأس المسيح الله يعني الآب. فناخد أول حاجة المسيح رأس كل رجل. هو في الحقيقة المسيح رأس الجميع، يعني رأس كل خليقة، لأن هو الخالق. وهنا الرأس بمعنى التدبير والقيادة، مش الرأس فيه العقل، فهو اللي بيقود كل الجسم. والرأس أيضا بمعنى الخضوع، الجسد خاضع للرأس. فلما نقول المسيح رأس الخليقة معناها أن الخليقة بتمشي بتدبير المسيح، والخليقة خاضعة للمسيح، والمسيح صار رأس للكنيسة على وجه الخصوص، وبالتالي هيبقى رأس كل عضو في الكنيسة منهم المرأة بقى. وهنا معناها أن المسيح بيقودني ويقودك ويقودك إلى طاعة الآب السماوي بصفته هو الرأس. وبرضو خلي بالكم، التصاق الرأس بالجسد يساوي حياة، عكسها بقى قطع الرقبة يساوي إيه؟ موت. معناها لو إحنا انفصلنا عن المسيح نموت. طب بص بقى كمان، لما نقول رأس المرأة الرجل معناها هي لو ما خضعتش لجوزها وانفصلت عنه يحصل لها ايه؟ تموت. بس كمان في هنا معنى جميل، ان الرأس والجسد معناها التساوي في الطبيعة. يعني ايه التساوي في الطبيعة؟ عمركم ما تشوفوا مثلا غزال، جسم غزال وله رأس اسد، ينفع؟ إلا بقى في الخيال. لكن في الطبيعة رأس غزال على جسم غزال، رأس أسد على جسم أسد، إذا اسمه التساوي في الجوهر في الطبيعة. فلما نقول رأس المسيح الله معناها المسيح مساوي للأب في الإيه؟ جوهر، ماشي؟ لما نقول رأس المرأة الرجل معناها هم الاثنين متساويين في الإيه؟ جوهر. لحسن حد يفكر رأس الرجل رأس المرأة معناها إيه؟ انه سيد وأكبر منها وأحسن ويزل أنفاسه. كل ما تيجي تتكلم لها الرجل رأس المرأة، على طول تقول له الآب رأس الابن، والآب والابن متساويين في الجو. فهنا الرأس بمعنى التساوي. صحيح في خضوع، لكن خضوع الحب وخضوع التساوي، مش خضوع الذل ولا العبودية ولا القهر. مش ممكن أتخيل دي في الثالوث يعني. فالمسيح بقى رأس كل رجل. ليه قال رجل؟ لأنه خلق آدم أولا. وكأن المسيح يبقى رأس للرجل مباشرة ورأس للمرأة من خلال الرجل. وعندنا آية بتقول في أفسس 5، الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. حكاية بقى رأس المرأة الرجل، لأنها أخذت منه ساعة الخلق. الله أخذ حواء من آدم وخلقت لكي تكون معينا نظيره. كلمتين دول مهم، معين ونظير. معين معناها انت تقول لنفسك على طول انا ربنا خلقني عشان اساعد الراجل ده. وكلمة نظيره تقول لنفسك على طول ربنا خلق هذه الامرأة عشان تكون مساوية ليا مش اقل مني. ودايما كانوا يقولولنا احنا صغيرين ربنا اخذ حواء من جنب ادم، لو اخذها من رجله كان داس عليها، لو اخذها من راسه كانت تسلطت عليه، لكن لما اخذها من جنبه معناها ايه؟ متساويين. مشكلة ادم لما غلط انه ترك القيادة لحواء. ركزوا معايا في دي. الشيطان قلب الاوضاع اللي ربنا كان عاملها، استفرد بحواء واغراها وصدقته واخذت من الثمره واكلت، بعدين قدمت لرجلها فسمع كلامها وبقت هي القائد مش هو. ولذلك اول ما ربنا جه يعاتب ادم ويديله العقوبه، اول كلمه قال له لانك سمعت لقول امراتك واكلت من الشجره اللي انا منعتك عنها، ملعونه الارض بسببك. وبعدين قال لحواء والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، لان كنت بوظته الايقونه الجميله اللي انا رسمها اللي فيها الرجل قائد في البيت. الرجل قائد في البيت دي حاجه تفرح المراه، لما تحس ان جوزها راجل يعتمد عليه، حكيم ومدبر وأراءه مظبوطه وعنده خبره، تحس بالامان، تفتخر بيه. لكن لو هي حست ان زوجها اقل منها في التفكير والتدبير، ما عندوش حكمه، الفلوس بيضيعها، تقعد تقول له اعمل معروف، سيب لي الفلوس وانا هدبرها لك، انت بتضيع الحاجه، تبقى مش مبسوط وتشتكي، تقول هو مين فينا الراجل؟ مش مفروض انا احتمي فيه هو اللي يدبر لي اموري؟ يعني الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقه في طبيعه الرجل وطبيعه المراه، ان المراه تحب ان هي تشعر ان هي في حضن واحد يحميها بقوته، مش قوة الجسد، قوة الحكمة. والرجل يبقى مبسوط انه معاه واحدة خاضعة ليه في خضوع الحب مش الاهانة والذل. خضوع الحب ده خضوع جميل، نسمع كلامك لنا بنحبك، دي حاجة جميلة، غير ان احنا نسمع كلامك مقهورين، يعني ما بيدح اللي هنعمل ايه عشان نتقي شره، اللي بيقوله بنعمله علشان ما يقعدش بقى ينكد علينا، عيشة مش حلوة لا ليه ولا ليها. فهنا الرأس، الرجل رأس معنى السيادة والتدبير والتوجيه وتحمل المسؤولية، بس كل ده في حب وتساوي في الجوهر، وما ننساش كلمة نظيره. ولما معلمنا بولس قال ان المسيح رأس الكنيسة، قال طب وهو مخلص الجسد، يعني المسيح رأس الكنيسة مش أوانطة، ده علشان يبقى رأس الكنيسة بذل ذاته من أجل الكنيسة إلى حد الصليب. فالرجل علشان يبقى على هذا المستوى زي المسيح يجب أن يسلك بهذا هذه الروح اللي فيها مستعد أموت من أجل بيتي. عشان كده يمكن ده قلت لكم قبل كده بس فرصة نفكركم بيها، في الإكليل يدخلوا العروسين بلحن بقوره ملك السلام، ويخرجوهم بلحن شيري مريا تيقورو سلام لمريم الملكة، يعني داخلين الملك وخارجين الملكة، لأن الرجل العريس بيمثل المسيح والعروس تمثل العذراء باعتبارها نموذج للكنيسة. تكوين 3:16 ربنا قال كده لحواء: إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. الوضع ده بعد السقوط، لكن قبل السقوط قال إيه؟ معينا نظيره. في تيموثاوس الأولى 2 قال: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. وقال: لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. ليه بقى؟ دي حاجة تليق برقة المرأة وجمالها إن هي تبقى هادية وطيبة وحلوة كده. يبقى الراجل عنده القوة ويكلم ويدافع ويعان، والمرأة في خضوع وفي سكوت. في بطرس الأولى كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. لما تكوني أنت بنت ربنا أو بتاعت كنايس، راحة جاية عن كنيسة هو ما يجيش، وبعدين ترجعي البيت متنرفزة وشايلة طاجن مش عارف مين والدنيا مش عليلة، يا أدي الكنايس واللي بيروحوا الكنايس ما انتيش رايحة كنيسة تاني، حضرتك تنسحب في هدوء وتيجي الكنيسة مش عايز يجيبني الكنيسة. الحكاية مش كده، انت قدمت له نموذج وحش. هو بيطعش الكلمة ملوش في ربنا، لكن انت بالخضوع والحب والخدمة الجميلة تربحيه. يعني هو كويس ان واحدة تبقى خادمة في مدارس احد وتربح مئات النفوس للمسيح وتخسر زوجها، هو الوحيد اللي ما يدخلش السماء، مش حلوة دي؟ لازم تربحيه. ويقول: كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها. بس برضو الآيات دي كلها مش معناها التسلط والتميز بتاع الرجل عن المرأة، ويقعدوا يقولوا احنا عايشين في مجتمع ذكوري وبعدين مطالبين بالمساواة بالرجل ودلوقتي الرجل بتاوي المساواة بالمرأة والحكاية اتلخبطت. بصوا الآية دي في غلطية تخلينا ايه نفهم الصح. قال: كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فيش فرق، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فهنا المسيحية خلتنا في التساوي، بس بقى فرق كبير ان احنا نعملها ثورة ونلغي الفروق لدرجة ان المرأة تفقد انوثتها او الرجل يفقد رجولته، هيبقى بهدلة. احنا عايزين الرجل يظل رجل والمرأة تظل مرأة، بس في تساوي في القيمة. ودي كده كل المجتمعات الحديثة ماشية بالنظام ده، كلها ماشية بالنظام ده. ايه؟ تاخد نفس الحقوق والواجبات ونفس المرتب ونفس الفرص الوظائف لغاية رئيسة وزارة ورئيس الدولة، وتاخد وتبقى قاضية وتبقى محامية وتبقى كل ضابطة في البوليس وضابطة في الجيش. ليه؟ لأن فهمه يعني إيه مرأة كيان متساوي مع الرجل، بس دي ما تمنعش أن يكون ليها رقتها وأنوثتها ووضعها في البيت كأم وكزوجة وكحبيبة وكإنسانة مصدر للجمال وكل حاجة كويسة يعني. فالرأس معناها القيادة ومعناها الاتحاد. نرجع تاني للآية بتاعتنا، رأس كل رجل هو المسيح، رأس المرأة هو الرجل، والثالثة رأس المسيح هو إيه؟ الله. يعني إيه رأس المسيح هو الله؟ من جهة اللاهوت هقول معلومة للي حضروا معايا شرح الثالوث هيفهموها زي المية، واللي ما حضروش يسدوا دانهم لغاية ما يفهموه بعد كده إيه يبقى يفهم. الآب هو الأصل في الثالوث، خارج منه الإب بطريقة اسمها الولادة، عشان كده اسمه مولود من الآب إمتى؟ قبل كل الدهور. طالما هو الأصل في الثالوث يبقى هو الرأس. بس هنا بقى لما نقول الابن خارج من الآب منذ الأزل، مفيش لحظة كان فيها آب ما فيهاش ابن. نمرة اتنين، يساوي تماما في الجوهر زي الرأس مع الايه مع الجسم. فعشان كده من جهة اللاهوت الآب رأس الابن تمشي سهلة جدا. من جهة التجسد بقى، الابن لما تجسد بقى انسان زينا، لاحظنا ان هو خاضع خضوع غير عادي للآب. ليه يا رب يسوع بتعمل كده؟ قال انتوا عارفين اصل الخطية ايه؟ عدم الخضوع للآب. قال كلمتين لآدم ما سمعش الكلام، فانا جاي اصلح، اصلح اللي انتوا غلطتوا فيه، أعدل الأوضاع اللي انتوا بوظتوها. فعشان كده إذا كان آدم بدأ بالمخالفة، المسيح بدأ بالإيه؟ بالطاعة. بصوا في يوحنا 14:28 المسيح يقول: سمعتم إنه قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي للآب. ليه؟ لأن أبي أعظم مني. إحنا فاهمين من أعماقنا إن الآب يساوي الإب، ومع ذلك الإبن في اتضاعه يقول أبي أعظم مني. تعرفين ده درس حلو قوي، أنت فاهمة كويس جدا إن أنت وزوجك متساويين، لكن قلدي المسيح لو سمحت، قلدي المسيح قولي زوجي أعظم مني، فتلاقي الحياة مشيت زي المسيح والكنيسة بالظبط. وفي كورنثوس الأولى يقول: أما أنتم فللمسيح والمسيح لله. هي دي نفس الحكاية، المسيح رأسنا ورأس المسيح الآب. وبعدين يقول: لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. هنا معناها الآب أخضع كل شيء تحت أقدام المسيح. الآية اللي أنا هقولها دلوقتي دي في إصحاح 15 هيجي لها وقت نشرحها بالتفاصيل، إنها آية مهمة جدا. لكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل، يعني الآب غير الإب. ومتى أخضع له الكل؟ الكل هنا بمعنى كل البشرية، كل الخليقة تخضع للإب. مين اللي أخضعها للإب؟ الآب جاب كل حاجة حطها تحت رجلين الإبن. ساعة لما يتم ده كله، فحينئذ الإبن نفسه سيخضع للآب اللي هو أخضع له الكل. ليه بقى؟ قال لي كي يكون الله الكل في الكل. الآية دي بتلخبط ناس كتير، هشرحها لكم بسرعة، لكن هأجل تفاصيلها لما ندخل في صح 15. احنا النهاردة صح كام؟ 11، قدامنا كذا أسبوع. يعني الابن لما تجسد يقدر يخضع للاب لانه هو طبيعته وشخصه قدوس بلا شر، فمفيش حاجه تعطل الخضوع، لان اللي بيعطل الخضوع هو الكبرياء، الخطيه، الشر، اي حاجه. فهو يقدر يخضع، احنا مش قادرين، مش قادرين. كل ما نحاول نعمل حاجه عدله نلاقي حاجه وحشه من جوانا طلعت عطلتنا. فالمسيح قال هعمل حاجة حلوة قوي، هجمعكم جواي. فاحنا بنجمع جواه بازاي؟ بالمعمودية والتناول، ماشي؟ جمعنا 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 لغاية ما بقينا كلنا متكومين جوا المسيح. لما يجي المسيح يخضع للآب، يبقى مين اللي خضع؟ احنا فيه. بسيطة. يبقى المسيح لما جمعنا فيه وخضع للآب بينا صرنا احنا خاضعين للآب فيه. عشان كده لما يقول للآب رأس الابن انا فهمتها من جهة اللاهوت لان هو المصدر ينبوع، ومن جهة الناسوت لان الابن ما عملش حاجة الا في خضوع للآب، اخضع نفسه للآب. شوف الآية دي، اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كإنسان عمل ايه؟ وضع نفسه واطاع. شوف اطاع حتى الموت، موت الصليب. اطاع مين؟ الآب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. وفي عبرانيين يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. كلمة مع كونه ابنا يعني مع احتفاظه بوضعه كابن مساوي للآب جوهر، ولكنه أطاع بصفته إنسان. عشان كده بقى لما يقول رأس المسيح الله ما تلخبطش، لأن ممكن واحد من إياهم اصطادها يقول لك هو يا عم الكتاب المقدس بيقول المسيح مش هو الله، ده الله رأس المسيح. تقول له حبيبي ما الرأس معناها التساوي. وبعدين مدام قال لنا بقى حكاية الراجل مساوي للمرأة بس هو راس، رجع بقى يتكلم عن تغطية الراس. قال الرجل رأس، كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه. يشين هنا بمعنى إيه؟ يهين رأسه. الأول هنشوف إيه حكاية يتنبأ. وأنت ممكن حد فيك يتنبأ؟ بصوا، في عصر الرسل كان هناك فئة من المؤمنين بيتنبأوا فعلا، بس بطلت ليه؟ قلت لكم في أول المحاضرة النهاردة إن في عصر الرسل ما كانش العهد الجديد كله كتبه، مش كله كتب، ففي حاجات مش عارفينها، فمحتاج واحد يتنبأ يقوم يقول المسيح قال كذا بالروح القدس. لكن مجرد اكتمل الوحي المقدس بقاش محتاجين التنبؤ. بقى في الكنيسة في الوحي في الكتاب، وفي التقليد اللي متسلمينه من جيل لجيل. طب النهاردة بقى ايه التنبؤ؟ التنبؤ ان الانسان ينبئك بقصد الله. لما انت تمسك الكتاب المقدس وتقرأ آية ومش فاهم دي قصدها ايه، رحت الواحد بيفهم في كتاب المقدس قلت له اشرح لي دي، شرحها لك صح برأي مظبوط مش فيها ارتقى، ده هنا بيتنبأ لانه انبأك بمشيئة الله او بقصد الله. عشان كده في اصحاح 12 هيقول ايه، ان ربنا قال في كل واحد حاجة، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح إلى آخر. فوضع الله أناسا في كنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين إلى آخر. ويقول اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأ. يعني اعتبر بولس الرسول التنبؤ أهم من إخراج الشياطين، أهم من التكلم بألسنة. ليه؟ لأنه بيعرفك مشيئة الله، بيفهمك الإنجيل. يقول لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع. أما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسليه. طب ليه الراجل وهو بيتنبأ ما يغطيش رأسه؟ برضو الحكاية تحمل معنى رمزي. يغطي رأسه معناها انه بيستحي، بيخجل. تخجل من ايه؟ ده انت بتخدم المسيح، ارفع راسك وخليك فرحان، بلاش حكايه تغطية الراس. تقولي طب ما الكاهن في الكنيسه بيغطي راسه في القداس. حقيقه الكاهن يمثل الكنيسة على بعضها بما فيها الرجال والنساء. والكنيسة هي عروس المسيح، فالعروسة دي لما تقف قدام عريسها تعمل ايه؟ تغطي راسها. يبقى ابونا بيغطي راسه في القداس مش بصفته رجل، بصفته النفس دي عروس المسيح، بصفته ممثل للكنيسة الخاضعة للمسيح. مش قلنا تغطية الراس علامة الخضوع؟ يغطي راسه عشان يقول الكنيسة خاضعة للمسيح، انا بمثلها دلوقتي. بالاضافة ان الغطاء بتاع راس الكاهن الطلسانة دي عبارة عن تاج، والتاج يعبر عن الملك، انه ملك، الكنيسة ملكة في حضور الملك المسيح. طبعا كل رتب الكهنوتية يعني بيلبسوا طلسانة، البابا بيلبس تاج أو الأسقف يلبس تاج أو عمة. لكن تلاحظوا كمان أن ساعة قراية الإنجيل يخلع هذا التاج، علامة أيضا الخضوع للمسيح، زي الجماعة الأجانب لما يرفع البرنيتة بتاعته عشان يحييك يعني. أما بالنسبة للرهبان فالأصوى اللي احنا لابسينها دي هي رأسنا، يعني بنغطيها بعد كده بالعمة، لكن دي الرأس، لأن الألسوة بتاعت الراهب الطقس ده استلمه أم بنطونيوس من ملاك، وراه المنظر ده فلبس كده كلنا أخدناها منه. ويقولوا إن هي عاملة زي الطفل الصغير لما بيلبسوه حاجة كده يبطها له هنا بفيونكة، فيبقى دي بتعلم الراهب ان يكون يسلب كمثل الاطفال، وفي نفس الوقت الصلبان اللي عليها كانها اسلحه ضد الشيطان وافكاره، فتصير ايضا الألسوة زي خوذه يلبسها جندي الرب في دفاعه ضد الشياطين. يبقى الرجل ما يغطيش راسه. ولذلك لو بصيتوا في الخلاجي، بس الخلاجي ايه؟ مش المكتوب قبطي بعربي ده أوانطة يعني، كتاب بتاع ربنا يعني، اللي هو الخلاجي المكتوب قبطي، هتلاقي فيه ملاحظات جميلة جدا. أول رفع بخور باكر وعشية يقول لك يكشف الكاهن رأسه ويفتح ستر الهيكل ويقول إلي سني مسوسي أسبتي، يعني يقلع العمة يقف بدماغه كده وهو بيبتدي صلاة عشية وصلاة باكر. في القداس بقى بيمثل الكنيسة اللي هي عروس المسيح. الآية 5: أما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى عكس الراجل فتشين رأسها. إيه حكاية امرأة تتنبأ؟ تصلي دي كلنا بنصلي، هل في امرأة تتنبأ؟ خلي بالكوا نفس الكلمة اللي قالها على الرجل، كل رجل يصلي أو يتنبأ، كل امرأة تصلي أو تتنبأ، فيها حتة برضو الإيه؟ المساواة. عندنا في سفر الأعمال كان واحد اسمه فيلبس مبشر، وكان لهذا 4 بنات عذارة كنا يتنبأن. يعني ممكن تبقى بنت حكيمة وعاقلة ورسية وقاعدة كده في البيت تقرأ كتاب مقدس، تقرأ كتب آباء وتفهم، وبعدين يجي حد يسألها الآية دي مش فهمها، تقول له لا دي معناها كذا، هذه التنبؤ بتاع العهد الجديد. البنات الخادمات اللي بيخدموا في مدارس أحد بالوقار والتقوى والحشمة والجمال الروحي دول بيتنبأ. خلي بالكم قال مرأة تصلي أو تتنبأ، لكن ما فيش كهنوت، دي حاجة تانية. من ضمن النبيات اللي في الكتاب المقدس سفر الخروج مريم النبية اللي هي أخت هارون، وسفر القضاة في دبورة امرأة نبية وكانت قاضية لإسرائيل، وفي سفر الملوك الثاني شوفوا دي ذهب حلقية الكاهن وفلان 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 إلى خلدة النبية، راح الكاهن لامرأة نبية اسمها خلدة النبية امرأة شالوم بتقوى عشان يسألها في أمور تختص المملكة. في آخر كلمة في الآية يقول لك وكلموها. في انجيل لوقا اتقابلنا مع نبية اسمها حنة بنت فانوئيل، كانت من سبط اشير متقدمة في ايام كثيرة، عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، يعني اتجوزت وعاشت 7 سنين متزوجة، وبعدين جوزها مات فترملت وقعدت 84 سنة ارملة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وصلوات. وفي نبوة جت في يوئيل يقول ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ مين؟ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. ركزوا في الآية دي، أليق إن الشباب يحلم والشيوخ يتنبأوا، ولا الشباب يتنبأوا والشيوخ يحلموا؟ إيه الأليق؟ الشباب يحلم والشيوخ يتنبأ. طب ليه الآية عكساها؟ عايز يقول الشباب يصلوا إلى حكمة الشيوخ، البنين والبنات يتنبأوا، والشيوخ يتجدد شبابهم، يبتدي يحلموا من جديد. يعني الروح القدس لما يحل علينا يعطي للصغير حكمة ويدي للكبير قوة شباب. ويرى شبابكم رؤى. الرؤى في نوعين من كلمة رؤية، رؤية بته مربوطة ورؤية بالألف، عارفين الفرق؟ رؤية بالألف يعني أشوف حاجة منظر كده أنا الواحد اللي شايفه، زي ما يوحنا شاف سفر الرؤية. رؤية بالته المربوطة اللي هي فيجن، إن أنا أقدر أتخيل مستقبل مصر يبقى إيه، عندي رؤية وعلى أساسه ممكن أخطط. ويقولوا دايما في علم الإدارة مش هتعرف تخطط إلا إذا كان عندك رؤية. فالشباب يروا رؤى، دي حاجة خاصة بالحكماء، قال لك والشباب هيبقى حكماء. يبقى النبية في نبيات كثيرات، لكن في إصحاح 14 هيقول لتصمت نساؤكم في الكنائس، يعني حتى لو كانت نبية وبتصلي لكن الوقار والحشمة اللائقة بالمرأة ان هي ما تبقاش تتكلم كثيرا في الكنيس. ليس مأذونا لهن ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا، وان كنا يردن ان يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لانه قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيس. وفي تيموثاوس الاول قال لتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكون. قال بقى المرأة اللي هي بتخلي رأسها متعرية تشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينيه. إيه حكاية المحلوقة دي؟ سفر التثنية تكشف لنا حكاية المحلوقة اللي بتحلق رأسها دي. قال إذا رأيت في السبي امرأة جميلة الصورة حبيت تتجوزها أو ما تدخلها بيتك، احلق رأسها وتقلم أظافرها، علامة العبودية، ما هي جاية من السبي. إذا المخلوقة في العهد القديم معناها واحدة نسبية عبدة. وفي نفس الوقت كانوا أحيانا يعاقبوا المرأة اللي هي بعد عنكم في التعبير، يعني ماشي على حل شعرها، انهم يقصلها شعرها عشان تبقى شكلها وحش فتقعد في البيت. فقال يعني كلمة المخلوقة يقصد بها واحدة مهانة، يعني كأن أثناء الصلاة الواحدة تغطي رأسها تبقى في وقار كمثل الملائكة. في التفسير يقولوا كنيسة كورنثوس كان لها وضع خاص، بيقولوا ان بعض النساء الوثنيات كانوا بيشتغلوا كهنوت، يعني تبقى كاهنة وثنية. ولما تشتغل كاهنة وثنية كانت تنزع الحجاب والرأس وتخلي شعرها منكوش بطريقة كأنها يعني الوحي حل عليها في النكشة دي. وكانوا هؤلاء الكاهنات معروفين بالفساد الأخلاقي وحاجات وحشة. فيظهر بعض النساء المسيحيات قلدوهم، قالوا احنا بتوع ربنا وبيجلنا الوحي وبنبقى روح قدس وبنتنبأ ومتعودين نشوف النبيات الوثنيات بيعملوا كيف، عملوا زيه. فبولس قال لهم لا، احنا ندخل في الجو ده ازاي؟ احنا بتوع كده. طابع النساء المسيحيات الوقار والاحتشام والتواضع، خاصة أثناء العبادة الليتورجية. قال إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. مش عارف الوقت راح، نقف عند الآية دي رقم 6 عشان كمان النهارده في توزيع الهدايا بتاعت مسابقة الكتاب المقدس. يبقى المرة الجاية بإذن الله من أول آية 6.